إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، لا يزال اليقين يزداد في قلبي يوما بعد يوم أنه لا نجاة لهذه الأمة ولا رفعة لقدرها إلا في اليوم الذي يحقق كل واحد فينا هذا المبدأ، جعل القرآن قائدا لنا سلوكا وعملا واعتقادا. في اليوم اللي يستطيع الإنسان منا ألا يتكلم كلما إلا على وفق المنهج القرآني، ولا يتحرك حركة إلا على وفق هذا المنهج، أقول والله سيتغير حال الأمة. وذلك لأن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فلن يصل الإنسان منا إلى أحسن هدي وأحسن طريق إلا باتباع هذا القرآن. ونحن اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة من سور القرآن جمع الله عز وجل فيها مجموعة عظيمة من الأداب، نقف معها نأخذ منها عظة وعبرة لعلنا ننتفع بها في حياتنا. لما انتهت سورة الفتح التي أثنى الله عز وجل فيها ثناء بالغا على عبادة الصحابة وعلى ما كان في قلوبهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من إخلاص وحب لله وحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثنى الله عليهم أيضا بما كان في قلوبهم من تقوى، فقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأثنى عليهم في عبادتهم وفي خشوعهم وفي إيمانهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لما أثنى الله عز وجل على هذا الحال العظيم لأصحاب رسول الله من العبادة وتقوى القلوب، أكد الله عز وجل في السورة التي تليها وهي سورة الحجرات على أن هذه العبادات التي ذكرت في سورة الفتح يكون لا قيمة لها إذا تجرد الإنسان من الأخلاق. فجاءت سورة الفتح لتؤكد لنا على قيمة العبادة في حياتك كمسلم، ثم تأتي من بعدها سورة الحجرات لتؤكد على قيمة الأخلاق في حياة المسلم. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: إن الإنسان منا لن يصل إلى الله تبارك وتعالى أبدا بالعبادة فقط، وإنما يصل الإنسان منا إلى ربه تبارك وتعالى إذا حقق هذين الأمرين: العبادة والأخلاق. ولقد أكد الله عز وجل في سورة الحجرات على أن الإنسان إذا تعبد لله فكان من أعبد أهل الأرض، وكان سيء الخلق مع الناس فإن هذه العبادة تحبط عند الله ولا قيمة لها. لذا أكد الله عز وجل على معنى حبوط العمل إذا كان الإنسان يتعامل مع الناس بلا خلق، كما قال تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الأصل الذي ذكره الله عز وجل لنا في آيات كثيرة وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنت كمسلم إذا كنت متمسكا بعبادة الله بلا خلق فصدقني والله لا قيمة لهذه العبادة عند الله عز وجل حتى يحسن الإنسان منا خلقه. ألم نسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يقول في شأن المرأة التي كانت تقوم الليل ولا تنام، تصوم النهار ولا تفطر، وتتصدق بالكثير، إلا أنها كانت تؤذي الناس بلسانها، فقال لا خير فيها هي في النار. ألم نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الرجل الذي حافظ على الصلاة والصيام والزكاة، أتى بكل أركان الإسلام ولكن كان مقصرا في الأخلاق، جاء وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. صورة الفتح وصورة الحجرات بينهم ترابط عجيب، لأن كل صورة من هاتين الصورتين تفصل لنا أهم السمات التي ينبغي عليها، التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فصورة الفتح أكدت على جانب العبادة، وجاءت بعد ذلك صورة الحجرات لتؤكد على جانب الخلق في حياة المسلم، فعبادة بلا خلق لا تساوي شيئا عند الله عز وجل، أخلاق بلا عبادة لا تساوي شيئا عند الله عز وجل، وإنما الوصول إلى الله عز وجل إنما يكون بتتميم هذين الأمرين العبادة والخلق. هذه الصورة صورة الحجرات جاء فيها النداء للمؤمنين 5 مرات، ثم النداء العام للناس مرة واحدة. النداء العام للمسلمين في هذه الصورة تكرر 5 مرات، يا أيها الذين آمنوا، وكأن الله عز وجل يذكر كل إنسان منا بما في قلبه من إيمان، أنت مؤمن إذن وجب عليك أن تمتثل لهذه الآداب التي ستكون في هذه الصورة. يستفتح الله عز وجل الصورة بأهم خلق ينبغي أن يكون متوفر عندنا جميعا كمؤمنين. أول وأهم وأعظم خلق هو أن تكون مؤدبا مع ربك، مؤدبا مع نبيك صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في استفتاح الصورة بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا، خطاب لتحريك مشاعر الإيمان في قلبك، خطاب لتذكيرك بأعظم ما تملك في هذه الحياة الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فبدأت الآداب بأهم أدب وأعظم أدب أنت كمؤمن ينبغي عليك أن تتمسك به، أنه لا ينبغي عليك أن تقدم قولك على قول الله، لأن هذا يتنافى مع الأدب مع الله. لا تقدم قولك ورأيك على قول ورأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا يتنافى مع الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم ما يتميز به المؤمن هو ما قاله الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله أمرا لا يملك الإنسان منا إلا أن يقول سمعت وأطعت. وانتبه إلى لفظة الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. وانتبه أيضا لكلمة الإيمان في قول الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أهم ما يميز الإنسان منا كمسلم أنه لا يقدم قولا ولا رأيا ولا قول أحد ولا رأي أحد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم ضربوا أعظم النماذج في هذا، أنه كان لا يقدم رأيه ولا قوله على قول رسول الله. ابن عمر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح يجلس ذات يوم مع ولده مربيا له، فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ف فقال له ولده بلال يتخذنه دغلا. يبقى المرأة من نسائنا كده داخلة خارجة وراح فين؟ راح المسجد وجاية منين؟ أصل جاية من المسجد. ويبقى بقى خلاص البيت بقى المرأة تخرج وتدخل كما تشاء. فاستشعر ابن عمر أن ولده يرد النص لا تمنع إماء الله مساجد الله. فقال له أقول لك قال رسول الله وتقول لي برأيك؟ فأقبل عليه يسبه سبا ما سمع من ابن عمر قبل ذلك. ثم قال والله يا بلال لا أجتمع أنا وأنت في بيت واحد. أنت بتقدم رأيك على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول بعد ما قلت لك قال رسول الله تقولي لا أنا معترض. فانظر إلى فعل ابن عمر مع ولده، لأن الجيل ده تربى على أنا مسلم، إذن أهم خلق بيميزني أنا لا أقدم قولا على قول الله ولا على قول رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. صحابي كريم في يوم رأى ولده يخزف. خزف كانت لعبة من الألعاب في الجاهلية، يضع الولد الحجر بين أصبعيه هكذا كده ويخذف الحجر، والأولاد الصغار الأولاد اللي بيلعبوا مع بعض يشوفوا مين اللي يبعد الحجر أبعد، فبالتالي يكون هو الكسبان، زي ما أولادنا بيمسكوا الطوب ويحدفوا على بعض. فقال له يا بني إنني سمعت النبي ينهى عن الخذف، اللعبة دي النبي نهى عنها ويقول إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. ثم تركه وذهب إلى الصلاة. فلما عاد وجد الولد يخذف، فغضب غضبا شديدا وقال له أقول لك نهى رسول الله عن هذا وأنت لا تزال تفعل هذا؟ والله لا أكلمك أبدا، أنا مش أكلمك طول حياتي، لأن أنت قدمت هواك في هذه اللعبة على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللعبة بالنرد الزهر. هل يا ترى النهاردة لما نقول للناس أن اللعبة بالزهر حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير فقد عصى أبا القاسم، هل يا ترى هيكون رد أفعالنا مع أولادنا كفعل هذا الصحابي مع ولده؟ هل يا ترى احنا النهاردة ممكن نقول خلاص من النهاردة اللعب بالنرد ممنوع في حياتنا لأن الله سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك؟ المؤمن دايما يقول خلاص دي ممنوعة، عندنا 100,000 لعبة تانية نلعبها، ولكن أنا لا أقدم قولي على قول رسول الله ولا على قول الله سبحانه وتعالى. ده أعظم ما يميز المسلم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس يأتي أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه راوية خمر، مع أزازة خمرة معتقها كده يهديها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت آية تحريم الخمر قد نزلت، فلما جاء إلى النبي وقال هذه هدية لك يا رسول الله، فقال له النبي ما هذا؟ قال راوية خمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم له أما علمت أن الله حرمها؟ يا ابني ربنا حرم هذا. فسار رجلا بجواره فقال النبي وبما سررت؟ قال أمرته ببيعها. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال فأخذ الرجل هذه الراوية الإزازة ففتحها ثم قلبها حتى أتى على ما فيها. انظروا إلى هذا المثال والنموذج فعلا اللي يعلم معنى قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. مش ربنا قال حرام خلاص حرام، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال حرام إذن الموضوع منتهي، إذن الموضوع منتهي. ده معنى قول الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا ينبغي لمسلم إنه في يوم من الأيام يقدم رأي أو هوى على قول الله أو على قول رسول الله. سيدنا الإمام الشافعي في يوم من الأيام خرجوا إليه يسألونه في مسألة، فبيقولوا له يا شافعي ما رأيك في المسألة الفلانية؟ فالإمام الشافعي رحمة الله عليه قال أقول فيها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، وذكر الإمام الشافعي الحكم. قالوا يا إمام دعك من الحديث، إنما نسألك عن رأيك، سيبك من الحديث دلوقتي، احنا بنسألك انت رأيك ايه في المسألة؟ فغضب الشافعي وقال: أعوذ بالله منكم ومن رفقتكم، أرأيتموني في وسط زنار. الزنار ده كان الحزام اللي كان بيلبسه القسيس، الحزام العريض ده اللي بيكون حوالين البطن. قال: أرأيتم في وسط زنارا، أرأيتموني قد خرجت من بيعة، يعني من بيعة بتاعت اليهود، أرأيتموني خالفت ديني حتى أقول لكم قال رسول الله فتقولون إنما جئنا نسألك عن رأيك؟ أقول لكم قال رسول الله، بل كان رضي الله عنه يقول لطلبة العلم: انظروا في كتاب هذا، كتاب الأم الموسوعة الفقهية العظيمة بتاعت الإمام الشافعي، انظروا إلى كتاب هذا فما وجدتموه، فما وجدتم فيه شيئا، إذا وجدتم فيه شيئا مخالفا لقول الله أو لقول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط. شوف العلماء إزاي كانوا بيربوا طلبة العلم وبيربوا الأمة على إن الأصل عندنا إن إحنا لا نقدم قولا ولا رأيا ولا شيخا على قول الله ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه في يوم من الأيام قاعد يحدث الناس ويعلم الناس، فدخل عليه رجل يسأله: يا إمام، ما تقول في تخليل أصابع اليدين في الوضوء؟ قال: لا أجد فيه، لا لم أجد عليه الناس، أهل المدينة لا يطبقون هذا الفعل، فليس من السنة وليس من الدين. فقام إليه تلميذه قدام الملأ قدام طلبة العلم فقال: يا إمام، وما تقول في حديث حدثنيه فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابع اليدين والرجلين في الصلاة في الوضوء؟ رأي مالك الآن أن هذا ليس من السنة. قام الطالب بتاعه قال له: معلش بس أنا أعرف حديث عن رسول الله إن تخليل أصابع اليدين في الوضوء سنة. فما كان من مالك إلا أن قال: القول قول رسول الله والفعل فعل رسول الله. ويأتي الإمام أحمد ويؤكد على هذا المعنى، أن من أهم ما يميز المؤمن اتباعه للقرآن واتباعه للسنة وعدم اتباعه لآراء الرجال إن خالفوا الكتاب والسنة. ويقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد سفيان الثوري، ولكن قلد من أخذوا منهم من القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الربا حرام والقرض الربوي حرام، ويجي واحد يقول: أصل الشيخ فلان قال. يا ابني يا ابني، ربنا عرف لينا الربا باختصار: هو قرض بزيادة مشروطة. هديك 1000 جنيه هتردهم 1200 زيادة مشروطة، هو ده الربا، هو ده الربا باختصار. يجي يقول: أصل الشيخ فلان قال. لا، سيبك من الشيخ فلان، وعليك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد ماشي مع بنت في الجامعة، صاحبته في الجامعة، والنهاردة نقول له: يا ابني دي علاقة حرام، أصل أنا سمعت الشيخ الفلاني بيقول. طالما أهلها عارفين يبقى خلاص. يا ابني الله يقول: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ده انت لو عايز تتجوزها لا ينبغي عليك ان تختار بنت مشت مع اولاد، ولا متخذات أخدان يعني متخذات اصحاب، ما ينفعش. اصل الشيخ فلان، لا لا، سورة الحجرات بتقول لك اهم ميزة فيك كمسلم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ويأتي النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. العرب في الجاهلية كان عندهم جاهلية، الأداب والأخلاق ما كانتش موجودة عندهم، فكان لا بأس أبدا إن الولد الصغير وهو بيتكلم مع والده الصوت يبقى عالي. مفيش أي مشكلة إن الطفل الصغير بيكلم راجل كبير الصوت يبقى عالي ويتنح معاه كمان، عادي خالص. ما هي دي كانت جاهلية قبل الإسلام. فلما جاء الإسلام علم كل إنسان كيف يتعامل مع من له قامة، مع من له مكانة في المجتمع. أنا النهاردة لو بتكلم مع شيخي اوعى في يوم من الأيام ترفع صوتك أو صوتك يعلى على الشيخ. النهاردة الأب بيجي يشتكي لي يقول لي: الولد بكلمه صوته عالي عليا. ما هي دي جاهلية. يأتي الإسلام ليعلم الناس إن الأصل من له مقام ومن له مكانة، هذا لا يرفع صوت الإنسان على صوته أبدا. فعلمنا النبي، علمنا ربنا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. عمر رضي الله عنه، سبحان الله، شوفوا بقى الارتباط بين الآيتين. الآية الأولانية طبق الكتاب والسنة، طب والآية الثانية ما ترفعش صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان إذا تكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان صوته بيبقى عالي. وفي مرة اختلف هو والصديق فارتفعت أصواتهما بين يدي رسول الله، نزلت الآية، أول ما نزلت الآية ماذا فعل عمر؟ فكان عمر إذا تكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعي أو لا يفهم رسول الله ما قال عمر حتى يستفهم، يقول له إيه؟ إيه يا عمر؟ قلت إيه؟ عيد تاني. صوت عمر بقى واطي جدا، صوتي ما علاش بين يدي رسول الله. وفي رواية كان عمر إذا تكلم بين يدي رسول الله يتكلم كتكلم أخي السرار. أخي السرار في اللغة معناها إن أنا لما بكون بتكلم مع واحد سراً عارفين بوشوشه، تكلم معه بالراحة. فكان بيتكلم كمن يحدث رجلاً سراً، فلا يفهم رسول الله ما قال عمر ولا ما أراد عمر حتى يستفهمه. شوفوا التطبيق للا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقى عملي. أنا سمعت كلمة انتهت. ثابت بن قيس كان جهور الصوت رضي الله عنه، كان جهور الصوت جدا، لأن ده مش الخلق مش موجود عنده، لا هو صوته عالي، صوته جهوري. فلما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اعتزل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة اعتزال مجلس النبي مش سهل أو هين. تخيل النهاردة انت لو بتحب شيخ معين انت عايز تقعد معانا 24 ساعة، لو بتحب شخصية معينة، الشباب اللي بيحب الكورة لو محمد صلاح معاهم النهاردة هيفضلوا مش عايزينه يمشي، احنا اقعد معانا. فتخيل الآن حب الصحابة لمجلس رسول الله. ثابت بن قيس اعتزل المجلس تماما. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أين من تفقدون؟ أنا أفقد ثابت بن قيس. وفين ثابت؟ فذهب الصحابة رضي الله عنهم يسألون عنه فوجدوه في بيته يبكي منذ نزول هذه الآية. فسألوه ما لك تبكي؟ قال أنتم كما تعلمون أن صوتي جهوريا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن ثابت بن قيس يقول كذا وكذا. فقال لا، أخبروه أنه من أهل الجنة، لأنه شايل هم إزاي صوته في يوم من الأيام يعلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويموت النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد سنين طويلة في خلافة عمر، عمر في يوم من الأيام يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيجد رجلين من خارج المدينة صوتهم عالي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب ورؤي الغضب في وجهه وقال من أي البلاد أنتما؟ قالوا من كذا. قال والله لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا ترفعون أصواتكم في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في القبر جنبكم وبتعلوا صوتكم وهو ميت. أي تعظيم هذا، وأي تطبيق لقول الله لا ترفعوا أصواتكم كهذا التطبيق اللي فهمه عمر رضي الله عنه. لا يرفع الإنسان صوته في يوم من الأيام على رسول الله حيا أو ميتا، أو في يوم من الأيام يقدم رأيه على رأي رسول الله حيا أو ميتا. مين ده اللي يعمل كده؟ ثم يأتي النداء الثالث للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الأمر الثالث المهم جدا اللي لازم يكون موجود عند المؤمنين، خلق من أهم الأخلاق اللي موجودة عند المسلمين، وده بيفرق المسلم عن غيره، أنه إذا أتاه خبر من صادق أو من كاذب لا يتسرع في أعمال تنطبق يعني تترتب على هذا الخبر إلا بعد التأكد والتبين. المؤمن من أهم ما يميزه قضية التثبت والتبين في أي خبر ممكن يجي. ممكن خبر يدمر دولة، ممكن خبر واحد يدمر اقتصاد دولة، ممكن خبر واحد يؤدي لطلاق في بيت، ممكن خبر واحد يؤدي لقتل إنسان، ممكن خبر واحد يقطع أواصر يعني عائلة كاملة بخبر واحد، ثم يتبين لنا بعد ذلك أن الخبر ده غير صحيح تماما. ولكن للأسف بعد فوات الأوان، ولكن للأسف بعد فوات الأوان يجي النبي يعلمنا أن أهم ما يميزك وأهم ما يميز شخصيتك كمسلم أنك لا تقبل أي خبر إلا بعد أن تستوثق وتتبين. هذه الآية أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ليجمع صدقات بني المصطلق، ليجمع الزكاة منهم، فتأخر النبي في إرسال هذا الرجل، حان وقت زكاة هذه القبيلة أو هذه الأمة، استأخروا، فالقبيلة كلها قالت إحنا النبي صلى الله عليه وسلم مفترض وعدنا هيبعت من يأخذ منا أموال الزكاة، النبي ما بعتش، لعلنا فعلنا شيئا، فغضب رسول الله، فغضب الله عز وجل، خرجوا بنا جميعا بنسائنا وأطفالنا إلى رسول الله. هم خارجين، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله إليهم ليجمع منهم الزكاة. أول ما وصل عند هذه القبيلة لقى القبيلة كلها خارجة، فقال بس ده أوقدت نار الحرب. يرجع للنبي يقول له يا رسول الله إنهم يعني جاءوا بخيلهم وعددهم ورجالهم ليحاربونا، منعوا الزكاة وأرادوا قتلي يا رسول الله. فجيش النبي جيشا، وأول ما الجيش بدأ يتحرك من المدينة وصل بني المصطلق إلى المدينة، فبيسألوا الراية دي مرفوعة مين؟ قالوا لكم لبني المصطلق، حاولتم قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعتم الزكاة. قالوا لا والله ما فعلنا هذا، ولكن تأخر رسول الله فخشينا أن يكون رسول الله قد غضب علينا، فجئنا جميعا نسترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا. كم مرة خبر يطلع على السوشيال ميديا ويطلع الخبر ده كاذب ويترتب عليه كم من المفاسد لا يعلمه إلا الله. المؤمن منا لا يقبل خبر إلا بعد أن يستوثق منه. المنافق عبد الله بن أبي بن سلول كعادة المنافقين في زماننا يطلع خبر يهز كيان دولة. المنافق عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، قال عائشة ما سلمت منه وما سلم منها، أكيد زنت مع الرجل ده. الخبر ده كاد أن يؤدي إلى مقتلة بين المهاجرين والأنصار وبين الأوس والخزرج. الخبر ده كاد يعني أن يقتل عائشة قتلا. الخبر ده كان هيؤدي لطلاق عائشة. خبر واحد، خبر واحد ممكن يدمر دولة، خبر واحد ممكن يفسد علاقة بين زوج وزوجة. عشان كده ربنا علمنا وهو بينادي علينا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لازم نتبين ولازم نستوثق، ومش أي خبر يجي لي أعلنه، لا، تبين واستوثق، اسأل أين الشهود. المؤمن ألا يقبل خبرا إلا بعد أن يستوثق ويتأكد ويتبين من هذا الخبر. ثم يأتي نداء الرابع وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. يلعب الأهلي مع الزمالك، يخسر الزمالك، الزمالك ما ينفعش إلا بتاع بليلة، مش هو ده لا يسخر قوم من قوم؟ لما جماهير الأهلي تفضل تشتم في جماهير الزمالك، وجماهير الزمالك تفضل تشتم في جماهير الأهلي، وهؤلاء يسخرون من هؤلاء، أنا بنادي على العقلاء من الناس دي، أليس هذا يدخل في قول الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم؟ أنا بنادي على الشباب المحب للكورة، لو قدر الله لك الوفاة الآن بعد ما قعدت بعد الماتش، بعد كل ماتش تسخر من الناس 4-5-6-7 أيام حد الماتش اللي بعديه ونبدأ مرحلة جديدة من السخرية سواء في النادي ده أو في النادي ده، إذا مت الآن ووقفت بين يدي الله هل النادي هينفعك؟ هل اللعيبة هتنفعك؟ لا والله، بل ستلقى الله وحدك لتسأل عن هذا الكم الهائل من السخرية اللي حصلت منك. لما يكون مثلا في مصر مثلا 5-10 مليون زملكاوي وانت كأهلاوي سخرت من الزملكاوية، انت متخيل ان في 10 مليون مسلم هيجوا يقفوا بين ايدين ربنا علشان ياخدوا حقهم منك؟ مباراة لفريق كبير جدا ليفربول مثلا، محمد صلاح بص على التعليقات في البث المباشر واللي بيحصل ما بين اللي بيحبوا رياض محرز واللي بيحبوا محمد صلاح ودول بيشتموا دول ودول بيشتموا دول وده بيسب الدين لدول وده بيسب الدين لدول. لو مت هل هذا اللاعب هينفعك؟ وهل هذا اللاعب هينفعك؟ إن من أبرز ما يميز شخصية المسلم أنه لا يسخر من أحد أبدا بنعمة حباه الله عز وجل بها. مش معنى أن أنا أبيض أن أنا أسخر من الأسود، ومش معنى أن أنا عربي أن أنا أسخر من غير العربي أو لا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة لأبي ذر: يا أبا ذر انظر، إنك لن تفضل أحدا من الناس إلا بتقوى الله عز وجل، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. مد شكورة نلاقي هجوم عنيف بين الاثنين، وتفضل صفحات السوشيال ميديا عمالة بقى توضح لنا سخرية دول من دول ودول من دول. يا إخواني أين الله من هذا الكلام اللي بيتكتب؟ وأين الله من هذه السخرية اللي احنا بنعملها؟ أحبابي الكرام هنخسر كتير بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع إن أبا ذر رضي الله عنه سخر من رجل لبشرته لأنه أسود، وقال له: يا ابن السوداء، قال: إنك امرئ فيك جاهلية، أنت إنسان لا يستحق أنه يقال عليه أنه إنسان مسلم مؤمن، لأن المسلم المؤمن ما بيعملش كده. علشان كده بعدها تعلم أبو ذر رضي الله عنه الدرس، فكان لا يأكل إلا مما يأكل منه هذا العبد، ولا يلبس إلا بمثل ما يكسو هذا العبد. ليه؟ علشان أكون مسلم. إن النهاردة تتحول الصفحات لسخرية، تتحول الصفحات خلاف سياسي حصل في بلد ما، تجد إن المؤيد والمعارض ليل نهار سخرية من بعض. أما بعد، إن تبقى في برامج كاملة الآن، البرامج دي مش قائمة إلا على السخرية من عباد الله أيا كانوا، هو يسخر وخلاص ويضحك الناس وخلاص. طب وماذا عن القيامة؟ وماذا عن القصاص؟ وماذا لو وقفت بين يدي الله عز وجل يسألني عما فعلت؟ هعمل إيه؟ لا نادي هينفعني، ولا لعيب هينفعني، ولا فصيل سياسي هينفعني، لأن أنا هقف بين إيدين ربنا لوحدي. صدقوني والله، وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ويسألني يقول لي: أنت في يوم من الأيام شتمت جماهير نادي كذا، والجماهير دي كلها آلاف مؤلفة جاية تقول: يا رب هذا رجل سخر منا، بالله عليك كيف سيكون موقفك بين يدي الله عز وجل؟ ولا تنابذوا بالألقاب، ولا تنابذوا بالألقاب. كان الرجل في الجاهلية أصحابه يلقبوه بمجموعة من الألقاب اللي فيها سخرية أو تنقص منه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عليه الصلاة والسلام، كان يسمع بيقولوا على فلان، ده قبل تعاليم الإسلام، بيقولوا على فلان مثلا الأعرج، فيقولوا: يا أعرج. فكان الرجل يغضب فيقولون: يا رسول الله، يا رسول الله، إن هذا اللقب يبغضه. اللقب ده كانوا بيقولوه في الجاهلية والنبي ما يعرفش، إن هذا اللقب يبغضه ويكرهه. فنزلت الآية: ولا تنابذوا إيه؟ ولا تنابذوا بالألقاب. وشوف الذم، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما ينفعش إن أنت في يوم من الأيام تنادي على حد بلقب يكرهه، أو تنادي عليه بلفظ ولا يحبه. شوفوا تعليم الإسلام، وشوفوا بقى في النهاية، شوفوا بقى في النهاية إن بعد ما ربنا قال لنا: أوعى في يوم من الأيام يسخر قوم من قوم رجالا أو نساء، أو في يوم من الأيام يتنابز تتنابزوا بالألقاب. راكب مع واحد صاحبي في العربية، عدت بنت، يقول: بص عارف البنت دي شمال، شوفوا الكلمة دي، وديته في دهية. وبعد كده ربنا يقول للجيل ده: ومن لم يتب فأولئك هم الفاسقون أو الظالمون. اللي لا يتوب ده من اللي بيتعمل ده، ده ظالم لنفسه، ده إنسان ظالم لنفسه، يلقى العقوبة يوم القيامة. المعاني دي لابد إن احنا نغرسها جوانا ونغرسها في أولادنا. صورة الحجرات من الصور اللي لازم تعلمها لأولادك في البيت، وتاخد تعلمها كده، تغرسها غرسا في قلوب أبنائك إذا أردت لهم السلامة من مثل هذه الأخلاق اللي بدأت تنتشر في مجتمعاتنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ثم يأتي بعد ذلك النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. العرب في الجاهلية كانت أكتر حاجة بتميزهم سوء الظن في بعض، نظرا لفساد الأخلاق التي كانوا عليها. لما جاء الإسلام علمنا دائما أننا نحمل كلام الناس على أحسن الوجوه، الناس اللي أهل الكذب، وعلمنا أن نحسن الظن بالناس. فقال النبي: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والنبي يقف أمام الكعبة ويقول لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، إلا أن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك، دمه وماله وأن يظن فيه سوء. المؤمن لا يظن في المؤمن سوءا. وكان عمر يقول: إياك إذا سمعت كلمة من أخيك أن تحملها على الشر، وأنت تجد لها من الخير محملة. أخوك لما يقول لك كلمة في يوم، أحسن الظن أنه لما قال الكلمة دي كان لا يريد بها إلى الخير. يدخل رجل على الشافعي وقد أصابه مرض شديد، فدخل عليه الرجل ويقول: قوى الله ضعفك يا إمام، قوى الله ضعفك. الكلمة دي تحتمل واحد: قوى الله ضعفك يعني الضعف اللي عندك يا رب يزيد، فهو يدعو عليه بالموت. وإما قوى الله ضعفك، أي جعل الله الضعف أي قوة. فقال له الشافعي: لو قوى الله ضعفي لقتلني. فالراجل حس أن الدعوة طلعت غلط، فقال: يا إمام والله ما أردت إلى الخير. فقال له الشافعي صاحب حسن الظن: والله لو سببتني ما علمت عنك إلا خير، ولا ظننت فيك إلا الخير. حسن الظن بالناس، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أدب من الآداب العظيمة جدا إلى ربنا يأكد علينا إن إحنا نتمسك بيها. ألا تذكر أخاك إلا بخير، لا تذكر أخاك إلا بالمعروف. من أكثر ما نعاني منه في هذه الأيام إنك تبقى قاعد معاه بتتكلم معاه ويثني عليك ويقول في حقك كلام كويس جدا، أول ما تديله ظهرك لسانه ده بيبقى خنجر عمال يضرب في ظهرك. أول ما بتديله ظهرك هو أول واحد بيطعن في عرضك وبيطعن فيك. ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا من أسوأ أنواع الأخلاق الذميمة اللي ما ينفعش تكون موجودة في المسلم. فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا إن إحنا نتكلم عن بعض أو نقع في أعراض بعض نرجع زي ما كان عليه الجاهلية: أوعوا تعملوا كده. فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مر على قبرين، فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالغيبة، كان بيغتب الناس، يقعد مع الناس يتكلم معهم بطريقة كويسة، أول ما حد يديله ظهره يبدأ يغتب فيه واقع في عرضه. النبي قال إن ده بيتعذب في قبره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من قال في أخيه ما ليس فيه إلا أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديد ودماء أهل النار. بيتعذبوا فوق، تنزل عصارة الصديد والدماء في قعر جهنم. اللي كان بيغتاب الناس يتاخد يقعد هنا، ده أكله وده شربه، علشان كان بيقع في أعراض الناس زمان. شفت الصورة ازاي بتعلمنا مجموعة من القيم والأداب التي ينبغي علينا أن نتمسك بها. تخيلوا شكل المجتمع لما نتمسك بالأداب والأخلاقيات الطيبة التي وجدت في صورة الحجرات. تخيلوا شكل المجتمع يبقى عامل ازاي. هتبقى ماشي في الشارع وانت آمن على أذنك إنها تسمع كلمة قبيحة، آمن على أذنك إن ابنك ممكن في يوم من الأيام يتعلم كلمة من اللي بتحصل في الشارع. ليه؟ لأن المجتمع تأدب بأداب صورة الحجرات. ماذا بعد الكلام؟ ماذا بعد الكلام؟ باختصار، ارجعوا لبيوتكم وافتحوا كتاب تفسير على صورة الحجرات، اقعدوا مع نسائكم واقعدوا مع أولادكم، علموهم صورة الحجرات وحفظوهم صورة الحجرات، وقولوا لهم دي كانت أخلاق الناس قبل الإسلام ودي بقت أخلاقنا بعد الإسلام، واغرسوا المعاني دي في نفوس أولادكم. صدقوني والله حياة أولادنا هتتغير تماما بعدما أخذت سطوة القرآن قلوب هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب القرآن وأن يعلمنا من علم القرآن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السير على منهج القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا. يا رب أعنا على تطبيق آي القرآن، وأعنا على تطبيق هدي القرآن. اللهم ارزقنا فهم القرآن والعمل به يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. وحبب عفوا سمحوني في النهاية أؤكد، أسجد دايما ما بين العبادة وما بين الأخلاق وما بين العمل الخيري. وفي أخوة كثير لنا في المستشفيات يبحثون عن الدم، ما فيش مرة من المرات نروح فيها زيارة المستشفى إلا ونجد عجز في الدم. علشان كده احنا بنحاول دايما ان المسجد يكون منار العمل الخير. ان شاء الله احنا عاملين النهاردة حملة للتبرع بالدم لإخواننا في مستشفى الأورام ومستشفى الأطفال وغيرها من المستشفيات اللي فيها عجز. فأرجو بإذن الله كل حد فينا ان شاء الله عنده قدرة في مسألة التبرع بالدم، إن شاء الله بعد الصلاة هنتبرع كلنا إن شاء الله من باب قضاء حوائج الناس وتفريج كروبات الناس، ومن باب أن المسلم أخو المسلم، ومن باب أن أنا أقول أن من أهم ما يميز المسلم أنه دائما يسعى في قضاء حوائج الناس. أرجو إن شاء الله أن كل شبابنا وكل حد عنده القدرة للتبرع بعد الصلاة إن شاء الله العربية موجودة بره، بحيث يعني إن شاء الله يعني نكفي إخواننا هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. وأستأذنكم محتاجين بس كيس دم واحد أي فصيلة بعد الصلاة يجي لي هنا لحالة برضو مريضة إن شاء الله، أي فصيلة كيس واحد بس إن شاء الله. جزاكم الله خير.